بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة العالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سبق أن الصلاة هي عمود الدين وعماده، وهي العلاقة والصلة بين العبد وربه، وهي أول ما يبدأ به يوم القيامة من أعمال ابن آدم. وما كان بهذه المثابة لا بد من إتقانه وإحسانه، فلا بد أن نروض أنفسنا ونجاهدها على إتقان الصلاة. وتتضمن الصلاة ثلاثة أعمال: العمل الأول عمل القلب، وهو ثلاثة أقسام. القسم الأول النية، وهي قصد الشيء وتوجه القلب إليه. ونيات الصلاة أقسام، فمنها نية الصلاة المعينة، وهي أن ينوي الإنسان صلاة الظهر أو صلاة العصر أو صلاة المغرب أو صلاة العشاء، فهذا النوع من النية واجب على الفرد وعلى المأموم وعلى الإمام، ولا تصح الصلاة بدونه. إذا أحرم الإنسان في وقت الصلاة ولكنه لم ينوي أنها العصر أو أنها الظهر أو أنها المغرب أو أنها العشاء، فصلاته غير صحيحة، لأن هذه النية واجبة. ودليل ذلك ما أخرج الشيخان في الصحيحين وغيرهما من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. والنية الثانية نية اقتداء المأموم، فالمأموم لا بد أن ينوي الاقتداء بالإمام حتى يحصل له فضل الجماعة، ويشترط ذلك لصحة الصلاة في الصلوات التي لا يصليها الفرد، وهي صلاة الجمعة والاستخلاف، وكذلك صلاة الخوف، وأيضا فضل الجماعة، فإنه يشترط له أن يكون الإنسان دخل مع الإمام. ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. فالإمام ضامن، فلذلك لا بد أن ينوي الإنسان الاقتداء به وأن يتبع فعله في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به. والنوع الثالث من أنواع النية هو نية الإمامة في حق الإمام فقط، فالإمام إذا لم ينوي الإمامة فكانت الصلاة من الصلوات التي يشترط فيها الجماعة كصلاة الجمعة وصلاة الخوف وكذلك الاستخلاف، فإن صلاة الإمام والمأمومين باطلة إذا علموا بأن الإمام لم ينوي ذلك، وإذا لم يعلموا فصلاة المأمومين صحيحة وصلاة الإمام باطلة. ودليل ذلك ما سبق في حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات. وأما الصلوات الأخرى فإذا لم ينوي الإمام الإمامة لم يحصل له فضل الجماعة، ولكنه يحصل للمأمومين وصلاتهم صحيحة. إذن هذا هو الأمر الأول من الأعمال القلبية في الصلاة، وهو النية. الأمر الثاني من الأعمال القلبية في الصلاة هو الحضور، والحضور معناه أن يدرك الإنسان ماذا يقول وماذا يفعل في صلاته. فالصلاة ليست لعبا ولا عبثا ولا رياضة بدن، وإنما هي قربة خاصة ولقاء بالملك الديان جل جلاله، فلذلك لا بد أن يحضرها الإنسان بكامله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود: إن في الصلاة لشغلا. فمن دخل الصلاة لا بد أن يدرك أنه يناجي ربه، ومن هنا لا بد أن يحضر ما يقول ويفعل. فإذا كان يتكلم بكلام كثير بدعاء وقراءة وتكبير وتسبيح وهو غافل لاهم مشغول بأمر من أمور الدنيا، فإنه لا يكتب له أجر ذلك. قد تكون الصلاة مجزئة في ظاهرها، وقد لا يلزمه أن يعيدها، لكن مع ذلك هذه الصلاة عبارة عن جيفة، وهي جثة خالية من الروح، لأن روحها الحضور فيها، وإذا فقدت هذه الروح كانت جثة لا فائدة فيها. ولذلك أخرج أبو داود في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليصلي الصلاة وما كتب له نصفها ثلثها ربعها حتى انتهى إلى العشر. فلا يكتب للإنسان من صلاته إلا ما حضر منها. وهذا الحضور لا بد أن يحرص الإنسان عليه فيهيئ نفسه من قبل. ومما يعين الإنسان على الحضور في الصلاة أولا إحسان الوضوء وإسباغه، فإسباغ الوضوء مدعاة للخشوع والحضور في الصلاة. ثانيا مما يعينه على الحضور في الصلاة إتقانه لهيئته وملابسه. فالإنسان إذا كان سيذهب، إذا كانت إحدى الأخوات ستذهب إلى دعوة لأخواتها في عقيقة أو عزيمة، فإنها ستختار خير ملابسها ولن تذهب بأردى ملابسها ولا بأخص هيئاتها. وهذا لقاء مع الملك الديان الذي فطر الإنسان وفطر السماوات والأرض، فلا بد أن يتقن الإنسان هيئته فيحصن ملابسه ويختار أنظفها وأحسنها وأحلها أيضا، فما كان من حلال فهو أفضل، وهو الذي ينبغي أن يلتقي به الإنسان مع أهل الله جل جلاله، وهو الذي ينبغي أن يقبل به على الله وعلى طاعته. ولذلك يقول أحد الفقراء قديما: العيد قالوا غد ما أنت لابسه، فقلت خلعة كاس ثوبه خلع أحرى الملابس أن تلقى الحبيب به يوم التزاور في الثوب الذي خلع. فما كان حلالا من الثياب قد منحه الله سبحانه وتعالى لعبده، فينبغي أن يشكر نعمته بأن يصلي به له ويسجد به بين يديه. ولذلك يختار المكان النظيف الطيب الطاهر لأداء الصلاة أيضا، فيختار الإنسان أحسن فراشه لأداء الصلاة وأحسن أمكنته والمكان الخالي الذي ليس فيه شغل، فهذا الذي يقتضي حضوره في الصلاة. الإنسان إذا كان في ضوضاء السوق وفي شغالات الناس وفي بكاء الأطفال يصعب عليه أن يحضر نفسه وأن يحضر ما يقول ويفعل، فلذلك لا بد أن يختار المكان المناسب لصلاته، فذلك مما يعين عليها. كذلك السواك، فالسواك مطهرة للفم مرضاة للرب، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فيه: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فلذلك لا بد أن يستاك الإنسان قبل الصلاة ليحضر فيها. وهذا السواك فيه مرضاة للرب ومطهرة للفم، ومع ذلك فيه أيضا تهيئة للفم لقراءة القرآن، فإن الملك يجعل فمه على فم التالي، فإذا نطق بحرف من كتاب الله غرغر في بطن الملك. فلذلك لا بد أن يحضر الإنسان صلاته ويحضر لها بالسواك. ودليل اختيار الملابس والمكان والنظافة قول الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وقد أجمع أهل العلم بالتفسير أن المقصود عند كل مسجد أي عند كل صلاة، سواء كان الإنسان في مسجد أو في غيره، فإذا لا بد أن يأخذ الإنسان زينته عند كل مسجد. ولذلك رأى بعض الفقهاء أن على المرأة أن تأخذ زينتها للصلاة، لأن ذلك داخل في قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وقالوا: إذا كانت المرأة عطلا، أي ليس في عنقها حلي ولا في أذنيها، كانت صلاتها ناقصة الحضور لذلك، لأن الله تعالى يقول: خذوا زينتكم عند كل مسجد. وامتثال أمر الله يقتضي التهيئة لذلك، فهي في لقاء كريم مع الملك الديان جل جلاله، فلذلك لا بد أن يأخذ الإنسان زينته. ومع هذا، فإذا كانت المرأة ستصلي في المسجد فلا بد أن لا تأخذ من زينتها إلا ما كان مستورا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة تعطرت فخرجت من بيتها فهي زانية. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما امرأة مست طيبا فلا تشهدن معنا العشاء الآخرة. فنهاها أن تشهد العشاء الآخرة مع الناس في المسجد. فلذلك إذا أخذت المرأة زينتها للصلاة فلتسترها وتجعلها داخل ملابسها ولا تبدي شيئا منها أبدا. ثم بعد ذلك مما يعين على الحضور أيضا الذكر قبل الصلاة، والنافلة قبل الفرائض التي تشرع قبلها النافلة، لأن النافلة ترقع للفرض. ولذلك جاء في الحديث أن الله تعالى إذا عرض عليه عمل ابن آدم يوم القيامة وبدع بصلاته قال الله لملائكته: انظروا هل لعبدي من نفل فيكمل له فرضه. فإذا كان في فرضه نقص، من كرم الله جل جلاله ولطفه ورحمته أنه يكمل ما في الفرض من النقص بالنوافل. فلذلك ينظر هل للعبد نوافل فيكمل بها ما لديه من النقص في الفرائض، وهذا من فضل الله جل جلاله. فالتكليف قليل والأجر عليه عظيم. التكليف 5 صلوات فقط في اليوم والليلة، لا تأخذ إلا وقتا يسيرا، والأجر عليها عظيم جدا، هن 50 وهن 50. ومع ذلك إذا حصل نقص وتقصير يكمل من النافلة. فلذلك لا بد أن يحضر الإنسان نفسه ببردعة الصلاة من الذكر والنوافل. كذلك مما يعين على الحضور في الصلاة دعاء الاستفتاح، وهو سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، رأيتك إسكاتتك هذه ما تقول فيها؟ أي السكوت الذي يقوله بعد تكبيرة الإحرام. فقال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، ونقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، واغسلني من الخطايا بالماء والثلج والبرد. وأدعية الاستفتاح ولله الحمد كثيرة جدا، وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم منها عدد كثير. فورد عنه أنه كان يقول بعد التكبير يقول: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. وورد عنه أنه كان يقول بعد تكبيرة الإحرام: الله أكبر، ثم بعد ذلك يقول في دعائه: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، ونقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، واغسلني من الخطايا بالماء والثلج والبرد. وكذلك كان يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيره. وعموما أي دعاء من هذه الأدعية حفظه المسلم أو المسلمة فمما يعينه على الحضور أن يفعله تسننا برسول الله صلى الله عليه وسلم، واقتداء به بعد تكبيرة الإحرام، وفيه تهيئة لقلبه للإقبال على الله جل جلاله. كذلك الانتباه عند التكبير، فالناس كثيرا ما يدخلون الصلاة وهم في غفلاتهم، فلا بد من الانتباه عند تكبيرة الإحرام، لأن التكبير معناه التحريم، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تكبيرها التحريم، تحريمها التكبير، وتحليلها السلام. ومعنى تحريمها أي الدخول في حريمها التكبير. فيكبر الإنسان لينشغل عن المخلوقات كلها بالجليل الكبير جل جلاله، فلذلك ينبذ الدنيا وراء ظهره. ولذلك يشرع رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، وقد رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 75 من الصحابة، فكان من الأحاديث المتواترة أنه كان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام حتى يبلغ بهما فروع أذنيه. والرفع 3 أقسام: رفعهما إلى طولهما فوق رأسه كما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يفعل، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رفعهما إلى منكبيه قدر المنكبين، ثم رفعهما إلى فروع أذنيه. وهذا هو أوسط الرفع وأفضله، لأنه الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يفعله. والرفع أيضا في هيئته 3 أقسام: إما أن تكون ظهورهما في البداية إلى السماء، أو بطونهما إلى السماء، أو رؤوسهما إلى السماء. فإذا كانت بطونهما إلى السماء فهو كالراغب، أي كالذي يرغب أن يسأل، وإذا كانت ظهورهما إلى السماء فهو كالراهب، أي الذي يستعيذ بالله ويستغيث به من ذنوبه ومن الشيطان، وإذا كانت رؤوسهما إلى السماء فهو كالنابذ، أي الذي ينبذ الدنيا وراء ظهره. وأوسط ذلك أفضله، فيجعل رؤوسهما إلى السماء ويرفعهما إلى أن يبلغ فروع أذنيه، هذا الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يفعله. ثم بعد ذلك مما يعين على الحضور أيضا كما ذكرنا سابقا: الاستعاذة من الشيطان الرجيم، فهذا الشيطان عدو لنا، وهو يسعى إذا فاته إسلام، فاته الإنسان بالإسلام والإيمان وتصحيح عقيدته، يحاول إفساد عبادته ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فيأتي حتى يخطر بين الإنسان وقلبه، ويبدأ يشغله بأي أمر من أمور الدين أو من أمور الدنيا حتى ينشغل عن أداء عبادته. وكل ذلك هو من كيد إبليس، فلذلك لا بد أن نستعيذ بالله منه جميعا. وهذه الاستعاذة مطلوبة في كل عبادة، وبالأخص عند قراءة القرآن، فقد قال الله تعالى: وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وقد أجمع أهل العلم بالتفسير أن المقصود بهذه الآية ما كان في الصلاة، فلا بد أن ينتبه الإنسان في صلاته للاستعاذة من الشيطان الرجيم، فيستعيذ بالله من الشيطان الرجيم عند أول صلاته. فإذا قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فهذا القدر هو الذي جاء في سورة النحل: إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا زاد ثناء على الله فلا حرج: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، فقد ورد ما يدل لذلك في سورة فصلت. وإذا قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من غمزه ونفثه ونفخه، فقد كان عدد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون ذلك. وكل ذلك من عمل إبليس الذي يستعيذ الإنسان منه في صلاته. وإذا كان الإنسان صاحب وسواس أو صاحب غفلة في الصلاة فليفعل ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن أبي العاص الثقفي كما في صحيح مسلم: فلينفذ عن يساره ثلاثا، وهذا لا يضر الصلاة لأنه التفات يسير، والصلاة لا يبطلها إلا إذا التفت جميعا عن جهة القبلة، فينفذ عن يساره ثلاثا هكذا ثلاث مرات ثم يقول أعوذ بالله من خزي، فإنه لا يضره بل يخلص بذاك، وهذا مما يعين على الحضور فيها. الأمر الثالث من الواجبات القلبية في الصلاة هو الخشوع، وهو أعظمها وأشقها، فهو من الأمور الشاقة التي لا يمكن أن ينالها الإنسان إلا بمجاهدة وعناية، فالذي لا يعتني بصلاته لا يخشع فيها أبدا. والصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، والتي تكفر السيئات، والتي يستجاب الدعاء لصاحبها فيها، إنما هي صلاة الخاشعين، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. ولذلك فأهل الخشوع وعدهم الله تعالى بالفلاح في الدنيا والآخرة، والفلاح معناه صلاح الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشوع فسره ابن رشد بأنه الخوف باستشعار الوقوف بين يدي الخالق، الخوف باستشعار الوقوف بين يدي الخالق، أن يخاف الإنسان الخالق جل جلاله ويهابه مهابة شديدة، لأنه واقف بين يديه ومناج له، وليس بينه وبينه ترجمان، فكأنما يكلم الله كفاحا دون ترجمان. ولا شك أن كل واحدة من الأخوات إذا قرأت في القرآن ثناء الله على موسى بن عمران بقول الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، تغبط موسى غبطة شديدة فتقول: ما هذا المقام الرفيع والمكانة السامقة العالية، كلمه الله جل وعلا بكلامه وشرفه بذلك. لكن إذا كان الإنسان مؤمنا صادقا فإنه يكلم الله في صلاته ويجيبه الله جل جلاله، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي. فإذا قال العبد: الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى علي عبدي. وهكذا، فالصلاة فيها كلام الملك الديان مع عباده، فلذلك لا بد أن يخشع الإنسان فيها. وهذا الخشوع له مظاهر يعرف بها، فمن مظاهره القشعريرة، ومن مظاهره البكاء، ومن مظاهره انشغال الجوارح حتى لا يسمع الأصوات، وهذا مقام عال من الخشوع، لا يسمع الأصوات ولا ينتبه لما حوله. في المقام الأول وهو قشعريرة الجسد يقول الله فيه: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وهذه القشعريرة قسمان: منها قشعريرة ظاهر الجسد، ومنها الانتفاضة التي ينتفض بها الإنسان نفضة، فكل ذلك يحصل من الخشوع. الأمر الثاني من مظاهر الخشوع هو البكاء، وقد قال الله تعالى: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون: سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون. وقال تعالى: ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون: ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. فلذلك هذا مظهر عظيم من مظاهر الخشوع، وعين دمعت في سبيل الله، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرص في سبيل الله، لا تدخلان النار. فلذلك لا بد أن نحرص على البكاء من خشية الله تعالى. وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسهل ذلك عليهم، كما وصفهم علي رضي الله عنه بوصفه العجيب الذي قال فيه: كانوا فرسانا بالنهار رهبانا بالليل، وذكر من وصفهم ما ذكر. وكذلك كان التابعون من بعدهم، وكانت أم زكريا بن أبي زائدة تتلمس موضع سجوده وتعرفه ببلل البكاء. تعرف موضع سجود ولدها بمكان الملل لشدة بكائه في الصلاة. وهذا ينبغي أن يحصل لكل من قرأ عليه القرآن، لأن الله تعالى يقول إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقد ثبت في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اقرأ علي القرآن، قال يا رسول الله كيف أقرأه عليك وعليك أنزل؟ فقال إني أحب أن أسمعه من غيري. قال فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغت قول الله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فقال حسبك. فنظرت فإذا عيناه تهملان. وهذا الخشوع من المعلوم أنه يشق على الإنسان أن يفعله في صلاته كلها، فذلك شاق صعب، لكن بالإمكان أن يراود الإنسان نفسه ويجاهدها عليه حتى تخشع، وإذا حصل الخشوع في أي ركن من الأركان فذلك كافي. ولذلك فإن الآيات لم يرد فيها محاذاة الخشوع للصلاة كلها، لكن الحضور جاء ذكره في القرآن محاذا للصلاة كلها، كما قال الله تعالى أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ومعنى السهو عن الصلاة ما يقتضي تأخيرها والغفلة عنها، فهذا يقتضي طلب الحضور مطلقا في الصلاة، لكن الخشوع جاء فيه إطلاق الفعل فقط قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ولم يرد فيه ما يقتضي الاستمرار، فهو أمر شاق ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولذلك قال العلامة محمد مولود رحمة الله عليه الخوف باستشعار كالوقوفا بين يدي خالقك الرؤوفا به ابن رشد الخشوع عرفا وأي الأركان به كان كفا. فبأي ركن من أركان الصلاة كان كفا. لكن الأفضل وبالأخص في حق الإمام والفذ أن يطيل الأركان حتى يخشع، فلا بد من إطالة القيام حتى يحصل الإنسان على الخشوع، وإطالة الركوع حتى يخشع فيه، وإطالة الرفع من الركوع حتى يخشع فيه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان يطيل في الرفع من الركوع حتى نقول هل سها، كما في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وكذلك إطالة السجود والجلوس وهكذا. فإذا هذه الأفعال الثلاثة هي الأفعال القلبية في الصلاة، وقد سمعتنا أدلتها، فمن يذكرنا بالأفعال الثلاثة؟ تفضلي. نعم النية. لا هذه من أنواع النية. لا. نعم الحضور أيوة. والخشوع. إذن الثلاثة هي النية والحضور والخشوع، هذه الثلاثة هي أعمال القلب في الصلاة. لكن النية ذكرنا أقسامها، ذكرنا من أقسامها نية الصلاة المعينة ونية اقتداء المأموم ونية الإمامة، هذه هي التي لا بد منها، ويضاف نيات أخرى تكميلية لم يرد فيها نص بخصوصها ولكنها تحسين، مثل نية استقبال القبلة ونية اليوم ونية الأداء أو القضاء إلى آخره، وعدد الركعات استحضار عدد الركعات عند البداية. فإذا هذه هي الأعمال القلبية. ونصل الآن إلى الأعمال القولية. والأعمال القولية هي أعمال اللسان في الصلاة، وهذه الواجب منها تكبيرة الإحرام، فإنها لا تدخل الصلاة بدونها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحريمها التكبير، وهذا يدل على أن ذلك فرض من فرائض الصلاة. وهذا التكبير هو في حق القادر عليه، فمن كان أبكم لا يستطيع النطق أو كان يستطيع النطق ببعض الحروف دون بعض فإنه يؤدي ما استطاع، وبالأخص إذا كان ما يستطيعه يؤدي المعنى، كمن لا يقدر على النطق بإسكان الكاف فيقول الله بر، فذلك صحيح لأن الله هو البر التواب. فمن كان عاجزا عن النطق بالتكبير فإنه يفعل ما استطاع ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وإذا كان الذي يقدر عليه جزء من الكلمة لا معنى له، فبعض الفقهاء يرى أنه يسقط عنه، وإذا كان يقدر على ما له معنى مثل الذي لا ينطق بإسكان الكاف ولكنه يستطيع أن يقول الله بر فيقول ذلك، وإذا كان سيبدل الكاف بحرف آخر كالتاء مثلا وهو عاجز عن النطق بالكاف فهو معذور في عجزه مطلقا، لأن الله تعالى رفع الحرج عن المرضى وعن الذين لا يستطيعون أداء العبادة، فقال ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج، فلذلك رفع الله الحرج عن المرضى والضعفاء، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. الواجب الثاني من الواجبات القولية هو قراءة الفاتحة، فهذه الفاتحة سماها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة، لما ثبت في صحيح مسلم والموطأ وسنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وصحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان والحاكم وأحمد في المسند وغيرهم، ولم يخرجه البخاري في الصحيح ولكنه أخرجه في جزء القراءة خلف الإمام من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فالصلاة هنا المقصود بها الفاتحة، فهذا يدل على أن الصلاة ركن، أن الفاتحة ركن من أركان الصلاة وأنه لا يجوز تركها مطلقا، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته بها كما ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فكانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، فهذا يدل على وجوب الفاتحة، وهذا مذهب جمهور أهل العلم. قد ذهب الحنفية إلى أنها واجب غير فرض، أي أن الصلاة تصح بدونها، استدلالا بحديث المسيء في صلاته وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له فقرأ ما تيسر معك من القرآن ولم يعين له الفاتحة، ولكن عرف من هذه النصوص أن الفاتحة لا بد منها في الصلاة، ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج غير تمام، ومعنى الخداج أي الذي ولد قبل أن يكمل، المولود الذي ولد قبل أن يتم أن تتم خلقته هذا هو الخداج، ولا يرضى أحد أن تكون صلاته خداجا غير تمام، فلذلك لا بد أن يقرأ الإنسان في الفاتحة، وهذا في حق الإمام اتفاقا عند غير الحنفية كما ذكرنا، وكذلك الفذ، والمأموم أيضا الاحتياط له والراجح في حقه أن يقرأ الفاتحة، لأن أبا هريرة رضي الله عنه وهو راوي الحديث في الموطأ في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن القراءة خلف الإمام قال له السائل يا أبا هريرة فما أفعل بفاتحة الكتاب؟ قال اقرأ بها في نفسك يا فارسي، وراوي الحديث أولى بفهمه من كل من يأتي بعده، لأنه هو الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم فهو أولى بفهمه ممن سواه، فلذلك يفهم من الحديث أن قوله مالي أنازع القرآن وكذلك نهيه عن القراءة خلف الإمام المقصود به غير الفاتحة، لأن أبا هريرة تبين ذلك، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج غير تمام، لكن إذا كان الإمام يسكت سكتات الصلاة فينبغي أن ينتهزها الإنسان لقراءة الفاتحة، وبالأخص إذا كان يسكت بعد الفاتحة، وقد قال عروة بن الزبير إن للإمام ثلاث سكتات فاجتهد أن تتم فيهن الفاتحة، يسكت بعد تكبيرة الإحرام قبل الفاتحة لقراءة الاستفتاح، ويسكت بعد الفاتحة للتأمين وإرجاع نفسه، ويسكت بعد السورة للراحة قبل التكبير للركوع، فإذا لا سكتات يجتهد الإنسان في أن يتم فيهن الفاتحة كما بين ذلك عروة بن الزبير رضي الله عنهما. وعموما من التعاون على البر والتقوى أن يسكت الإنسان بعد الفاتحة انتظارا للمأمومين حتى يقرأوا، لكن يكون ذلك على وجه ليس فيه إطالة ولا إنلال، فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم الإطالة في هذه السكتات كلها، ما ورد عنه من السكوت إنما كان شيئا يسيرا، إلا الإسكاتة الأولى التي كان يقرأ فيها الاستفتاح، فإن أبا هريرة سأله عنها متعجبا فقال يا رسول الله رأيتك إسكاتتك هذه ما تقول فيها، فلذلك لا بد أن يقرأ الإنسان الفاتحة في الصلاة مطلقا سواء كان إماما أو مأموما أو فذا، وسواء كانت الصلاة جهرية أو سرية، هذا هو الراجح وهو الذي تدل عليه هذه الأحاديث، وإن كان ورد ما يقابله، وإن كان بعض أهل العلم يرى سقوطها عن المأموم مطلقا، وبعضهم يرى سقوطها عنه في حال الجهرية. لكن عموما إذا كان الإمام يجهر بالفاتحة فعلى المأموم أن لا ينازعه القرآن في وقت قراءته الفاتحة، بل يسكت وينتظره حتى ينتهي من قراءة الفاتحة ويقرأها، ولو كان الإمام لا يسكت فيقرأ السورة فذلك أخف. فلذلك لا بد أن يقرأ الإنسان الفاتحة كما ذكرنا، سواء كانت صلاة سرية أو جهرية. لكن إذا كانت جهرية وكان يسمع صوت الإمام كاملا بالفاتحة فعليه أن يتدبر معه وأن يتحضر للصلاة، فإذا انتهت الفاتحة قرأها هو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا قال آمين فقولوا آمين فإن الملائكة تقولها في السماء، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له. وكذلك في الحديث الآخر: فإذا قال وللضالين فقولوا آمين. وهذا يدل على أن المأموم مشتغل مع الإمام في قراءته الفاتحة إذا كانت جهرية، سواء كان الإمام يجهر بالتأمين أو كان يسر به، فكل ذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يرشد على التأمين فيه بالأحاديث الصحيحة. ثم بعد هذا الفرض الثالث من الفرائض القولية هو السلام. فالسلام خروج من الصلاة، وهو نظير الإحرام، نظير تكبيرة الإحرام في الدخول في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحريمها التكبير وتحليلها السلام، فدل ذلك على وجوبهما معا. وهذا هو مذهب الجمهور. وقد ذهب الحنفية إلى أن السلام غير فرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكره في حديث المسيء في صلاته، وحديث المسيء في صلاته لم يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما كان فرضا من فرائض الصلاة. لكن يجاب عن هذا أنه عرف بزيادة نص آخر، وزيادة على النص عند الجمهور ليست نسخا، وعند الحنفية هي نسخ. فلذلك السلام واجب، وصورته ورد فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم خمس هيئات. الهيئة الأولى أن يقول: السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه، والسلام عليكم ورحمة الله عن شماله، ويكون التفاته عن يمينه خفيفا، فمن خلفه يرى شقا فيه الأيمن فقط. أما التسليمة الثانية فيكون انصرافه شديدا حتى يرى من خلفه شقا فيه الآخر. فإذا هذه الصورة الأولى: السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه، والسلام عليكم ورحمة الله عن شماله. الصورة الثانية: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن يمينك، والسلام عليكم ورحمة الله عن شمالك. الصورة الثالثة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن يمينك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن شمالك. والصورة الرابعة: السلام عليكم عن يمينك، والسلام عليكم عن شمالك. والصورة الخامسة: السلام عليكم عن يمينه فقط. فهذه خمس صور وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أفضلها وأتمها وأزكاها ما كان يواظب عليه، وهو السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه، والسلام عليكم ورحمة الله عن شماله. فهذا الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب عليه بأكثر صلواته. فإذا هذه التسليمة قطعا قارنها النبي صلى الله عليه وسلم بتكبيرة الإحرام، فدل ذلك على وجوبها، فهي القول الثالث من الأقوال التي هي أركان في الصلاة، وهي نظير ما ذكرنا في تكبيرة الإحرام. إذا كان الإنسان عاجزا عنها سقطت عنه، وإذا كان قادرا عليها لم يجزئه ما سواها، فلا يجزئه أن يقول سلام عليكم أو عليكم السلام، لا بد أن يأتي بها كما وردت، لأن ألفاظ التعبدات لا تروى بالمعنى، فلا بد أن يؤديها الإنسان كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. وكذلك التكبير لا يجزئه أن يقول الله كبير أو الله أعظم، لا بد أن يأتي به كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، لأن الله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه لما علمه ذكر النوم قال: وبنبيك الذي أرسلت، فقال البراء: فجعلت أرددهن، فقلت: وبرسولك الذي أرسلت، قال: لا، وبنبيك الذي أرسلت. فدل هذا الحديث على أن أحاديث التعبدات لا تجوز روايتها بالمعنى. ولذلك فإن العلامة محمد مولود رحمة الله عليه عدها في محارم اللسان، فقال: راوي أحاديث جوامع الكلم أو التعبد بمعناها أثم، في الغير للداري بمدلولات الألفاظ أن يروي بالمعنات. فإذا لا بد أن يأتي الإنسان بالتكبير كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والالتفات فيه ليس واجبا، إنما هو سنة فقط، الالتفات عن اليمين وعن الشمال. لكن أصل التكبير والنطق به، أصل التسليم والنطق به واجب. أما ما سوى ذلك مما دون هذه الفرائض فمنه قراءة السورة بعد الفاتحة، والمقصود بالسورة ما زاد على أم القرآن، ولكن الأفضل أن يفتتح الإنسان بعد الفاتحة بافتتاح السورة، لأن الله جعل فواتح السور ذات مغزى ومعنى، فلو كان الإنسان يقرأ من القرآن حيث شاء من كل مكان فلا معنى إذن لتجزئته إلى سور. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف نهاية السورة إذا نزل عليه جبريل ببسم الله الرحمن الرحيم، فيعلم أن ذلك بداية السورة. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم حسب علمي أنه افتتح القراءة في الصلاة في صلاة الفرض بغير أول سورة إلا مرة واحدة عندما قسم سورة الأعراف وهي طول الطوليين بين الركعتين في صلاة المغرب، فالركعة الثانية قطعا سيفتتحها بالنصف الثاني سورة الأعراف وليس بداية السورة. لكن عموما ما زاد على أم الكتاب لو افتتح الإنسان سورة ولم يستطع إكمالها أو لم يحفظها كاملة فلا حرج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بأصحابه ليلة صلاة العشاء فقرأ الفاتحة ثم افتتح سورة المؤمنون، فلما بلغ إلى ذكر موسى أو عيسى أخذته سعدة فركع، لما بلغ ذكر موسى أو عيسى وهذا في وسط السورة أخذته سعدة فركع، السعدة هي الكحة فركع، فهذا يدل على أن إكمال السورة ليس بواجب. وأيضا فإنه صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه ذات ليلة فترك آية من سورة، فلما سلم نظر فإذا أبي وراءه فقال هلا أصلحتها إذ شهدتها؟ قال ظننتها نسخت يا رسول الله. فأبي بن كعب من الذين حفظوا القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما نسي النبي صلى الله عليه وسلم تلك الآية وتجاوز، هل يكون ذلك تشريعا لنا نحن؟ فإن الله ضمن له حفظه القرآن وجمعه في قلبه، فقال لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وفي حديث ابن عباس إن علينا جمعه أي جمعه لك في صدرك، فهذا تعهد من الله تعالى أن يجمع له القرآن في صدره، فلا يمكن أن يقع عليه لبس فيه إلا ما أنساه الله منه، فإن الله تعالى يقول سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. وما أنساه الله إما أن يكون ذلك لنسخ لفظه أو لتأخيره من مكانه أو لجعل آية في موضع آخر، فإن الله تعالى يقول ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، وفي قراءة ابن كثير أو ننسأها نأتي بخير منها أو مثلها، ومعنى ننسأها نؤخرها عن مكانها، ومعنى ننسها أي ننسها الناس فينساها الناس صمحا من صدورهم، فكل ذلك من أمر الله جل جلاله. ولذلك قال في سورة النحل أيضا وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. فلذلك لا بد من قراءة السورة بعد الفاتحة، وهذه السورة ليست بقدر الفاتحة في الصلاة، فإن الفاتحة فرض كما ذكرنا على الراجح، والسورة واجب غير فرض، والمالكية يسمونها سنة مؤكدة، ولكن هذه السنة ليس معناها ما يجوز فعله وما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، لأن من ترك السورة عمدا بطلت صلاته جميع عند الجميع عند المالكية وعند من سواهم. فلذلك لا بد من الانتباه لهذا. إذا قرأتن في كتب الفقه عند المالكية السنن الثمان المؤكدات وهي سينان وشينان وتاءان وجيمان، فالسينان السر والسورة، والجيمان الجهر والجلوس الأوسط، والتاءان التكبيرة والتسميعة ما عدا تكبيرة الإحرام، والشينان التشهد الأول والتشهد الثاني. فمعنى كون هذه سنن مؤكدة أنها واجبات غير أركان ليست فرضا، وإلا فلا يحل للإنسان تركها عامدا، وإذا تركها يلزمه السجود كما سنبينه إن شاء الله في سهو الصلاة. فإذن هذه من الأقوال في الصلاة. ثم بعد ذلك من أقوال الصلاة التكبير عند كل رفع عند كل خفض ورفع إلا الرفع من الركوع فيشرع فيه التسميع، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر عند كل خفض ورفع دائما كما في حديث أبي هريرة، كان يكبر عند كل خفض ورفع، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن جاء أبو بكر وكان متأخرا حبسه أمر فوجد النبي صلى الله عليه وسلم راكعا ولم تفته تكبيرة الإحرام قبل ذلك، فوجده راكعا فحمد الله تعالى على إدراك الركعة وكبر فقر راكعا، فلما رفع النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه أن يرفع بالتسميع فقال سمع الله لمن حمده. وهذه مزية لأبي بكر ومنزلة له، ومعنى سمع أي استجاب دعاءه، سمع الله لمن حمده، ولذلك عديت باللام، فلم يقل سمع الله من حمده بل قيل سمع الله لمن حمده، وسمع له بمعنى استجاب له، أما سمعه فهي بمعنى سمع قوله، وسمع له بمعنى استجاب له، فلذلك سمع الله لمن حمده في الرفع من الركوع. وهذه سنة كذلك، وتتأكد في حق الإمام والفذ، فالإمام والفذ كلاهما يشرع في حقه أن يقول سمع الله لمن حمده، ويزيد والمأموم يقول ربنا لك الحمد، وإذا قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فذلك أفضل ليكمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه قولهما معا، فكان يقول جهرا سمع الله لمن حمده إذا رفع من الركوع ثم يقول ربنا لك الحمد سرا. وقد أمرنا أن نصلي كما رأيناه يصلي فقال صلوا كما رأيتموني أصلي، فلذلك الذي أختاره أن يقول كل من رفع من الركوع سواء كان إماما أو فذا أو مأموما سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. وقد ورد فيها أربع روايات، الرواية الأولى ربنا لك الحمد، والرواية الثانية ربنا ولك الحمد، والرواية الثالثة اللهم ربنا لك الحمد، والرواية الرابعة اللهم ربنا ولك الحمد، والرواية الأخيرة التي فيها اجتماع الواو واللهم هي أضعف الروايات، وأصحها رواية ربنا ولك الحمد بدون ذكر اللهم وبإثبات الواو، وتليها ربنا لك الحمد بحذفهما معا، ويلي ذلك اللهم ربنا لك الحمد بحذف الواو، وأضعفها اللهم ربنا ولك الحمد. ومعنى الواو هنا العطف على ما مضى وهو محذوف، معناه لك الثناء ولك الحمد، والثناء لم يلفظ به، ربنا ولك الحمد معناه ربنا لك الثناء ولك الحمد، فعطف الحمد على الثناء. وليس كثير من الناس يفهمها، فلذلك لا بد من الانتباه لها، قد تأتي في الامتحان إذا كان في امتحان في الدورة، فينتبه لمثل هذا النوع، أن يفهم الإنسان معنى العطف لأنه يخاطب الملك الديان، فلا بد أن ينتبه لما يقول. ثم بعد ذلك الذكر في الرفع من الركوع مثل الذكر في الركوع أيضا، فثلاث تسبيحات في الركوع وثلاث تسبيحات في السجود، كل ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر به، وقال من قال في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاثا فقد تم ركوعه وذلك أدناه، ومن قال في سجوده سبحان ربي الأعلى ثلاثا فقد تم سجوده وذلك أدناه. وأهل العلم قالوا ذلك أدناه أي هذا أقل الكمال وليس أقل السجود، فالضمير يرجع على تم ركوعه، فيها مصدر يفهم من الفعل لأن الفعل يدل على الحدث والزمان، والمصدر أحد مدلولي الفعل وهو الحدث فقط، فإذا التمام أدناه أن يكون ذلك ثلاثا، لكن يمكن أن يسبح مرة واحدة ويتم الركوع يكون الركوع بذلك حاصلا أو يكون السجود حاصلا، لكن أقل التمام هو أن يسبح ثلاثا في ركوعه وثلاثا في سجوده. والركوع يشرع فيه تعظيم الرب كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه لأنفسكم بالدعاء فقمن أن يستجاب لكم. وبقي التشهد والأدعية والأذكار الواردة من الأقوال التي في الصلاة، وقد ضاق الوقت عنها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم أجمعين أجر طالب العلم الذي يقصد وجه الله الكريم به، وأن يرزقنا وإياكم أجمعين العمل بما علمنا، وأن يزيدنا وإياكم إيمانا ويقينا وعلما وإخلاصا وصدقا، وصلى الله وسلم على نبينا